بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. يعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب ويعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. وها هنا خمسة أقسام: الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا يصلح فيه ولا صلاح فيه ولا سوء. فالأصلح أعلى من الصلاح، والأسوأ أدنى من السيء، وما لا صلاح فيه ولا سوء فهو مستوي الطرفين. ولله عز وجل أن يفعل ما يشاء، كما قال الله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلابد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. إذن هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه عز وجل وعد بأنه يثاب الطائع، فيجب عليه ليس بإيجابنا بل إيجابه هو على نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا ما ذكرنا أشرنا إليه بالأمس، أن الأبيات التي ذكرها المؤلف هذه مما أخطأ فيها رحمه الله، التي أولها: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وبينا وجه الخطأ في ذلك، فقلنا أن هذا مستحيل أو ممتنع على الله عز وجل، لا لعجزه عن ذلك، ولكن لفضله، ولأنه كتب على نفسه الرحمة، وكتب كذلك من جملة الرحمة أنه من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك ما قوله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، يعني أن الله عز وجل لا يجب عليه فعل الأصلح. نقول أولا: لا ينبغي للإنسان أن يتكلم مع الله عز وجل بمثل هذا، وهذا في الحقيقة خلاف الأدب، أنك تفرض على الله تقول له ما يجب عليك فعل الأصلح ولا غير ذلك. أصلا أولا ما يجوز لك أنك تتدخل في أفعال الله عز وجل، تتكلم عن أفعال الله بما أخبر به عن نفسه، مثل إيش؟ أنك تقول أن الله عز وجل يأتي للفصل بين القضاء، أن الله يغضب، أن الله يفرح، أن الله يعجب، هذه أفعال الله عز وجل نتكلم بها لأن الله تكلم بها. أما أنك أنت تأتي تقول أن الله عز وجل ما يجب عليه أن يفعل الأصلح، تقول سبحان الله، أي عاقل لو قلت أنت ما يجب عليك أنك تفعل الأصلح لعد هذا إساءة. فكيف أنك تأتي لجنب الله عز وجل تقول له أنه ما يجب عليه الله فعل الأصلح، بل أن الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح أصلا، يعني لا يرد عليه أن كونه ممكن أن يفعل الأصلح ولا ما يفعل الأصلح. نقول أصلا الله عز وجل ممتنع عليه أنه ما يفعل غير الأصلح، فالله عز وجل كل فعله أصلح للعباد ولا يسعهم إلا هذا الفعل. فإذا أولا نقول أن هذا التطفل كان لا ينبغي للإنسان يتكلم في جناب الله عز وجل يبين ما هو الأصلح وما هو الأفسد. وثانيا أن الله عز وجل بمقتضى رحمته وعدله وفضله أنه لا يفعل إلا الأصلح، ولا يمكن لله عز وجل أن يفعل سوى ذلك. وهذا الأمر إيجابه بالنسبة على الله ليس منا، إنما هو إيجابه من نفسه جل وعلا. وربك يفعل ما وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك قول جل وعلا إن الله يفعل ما يريد. نعم.
فمثلا لو قال قائل هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ في الحقيقة أنه غير صلاح، والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجدب وهو غير صلاح في حد ذاته.
نعم.
لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون.
إذن هذا إيش؟ كان الجدب هو الأصلح لأن الغاية من حميدة. نعم.
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الله فعل
نعم.
الأصلح؟
لا
جدب شيخ برض
الجدب لا القحط إن يعني الأرض ما تنبت هذا يسمى جدب. نعم.
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب. ونحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأن هذا نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضا منزه عنه، لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب والله تعالى منزه عن ذلك، وبذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح. ولكن
إذن أنتم عرفتم كيف تردون على هذا المثل هذا؟ إيش نقول؟ أولا نقول إيش؟ أنه لا ينبغي للإنسان أن يناقش أفعال الله، هل الله عز وجل يفعل الأصلح أو يجب عليها فعل الأصلح؟ تقول أنت كيف أنك تجب على الله؟ هذا سوء أدب، وينبغي للإنسان أن يقف حده ولا يتكلم في جنب الرب جل وعلا في مثل هذا. وثانيا أنه لا يخطر بعقل أي مخلوق إلا أن الله عز وجل ما دام أنه مدبر فعله وأفعال عباده إنه ما يفعل هذا مقتضى أصلا يعني الطبيعة. وثالثا أن الله عز وجل إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله عز وجل حكيم في أفعاله يجب عليك أنك تعتقد هذا بدون ليش تطرح للنقاش، هل الله عز وجل يفعل الأصلح ولا يفعل الأسوأ، هل الله عز وجل يمكن أنه يستطيع أنه يفعل الأسوأ، وهل الله عز وجل واجب عليه فعل الأصلح أو لا يجب. نعم.
وبذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان الميزان الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. فإن قال قائل إذا كنا إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ورد علينا خلق إبليس، وأنه لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله تعالى قد خلقه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كيف الإنسان يعني يرد عليه مثل هذه الأفكار؟ يقول لماذا أنت تقول الله عز وجل هل يمكن أن يفعل الأصلح أو لا يفعل؟ قالوا لأنه يوجد في أفعال الله عز وجل وخلقه ما هو فيه ساعة مثل إبليس، فكيف الله عز وجل يقول أنه يفعل الأصلح وهو أوجد إبليس؟ نقول إبليس إيجاده نعمة ولا مو بنعمة؟ إيجاده من أكبر النعم، ولولا إبليس ما عرف الناس إيش قيمة الطاعة، ولولا إبليس ما قام سوق الجنة والنار، ولولا إبليس ما كان هذا مطيع وهذا عاصي، ولولا إبليس ما عرف قدر الإيمان وغيرها من الأشياء. فإذا إبليس إيجاده هو الأصلح، وأما الصلاح والأصلح فهذا ليس قياسا لعقولنا أو شهواتنا ورغباتنا، إنما هو مرده إلى الشرع. وإن أردنا أن نشرك العقل في ذلك فإن نشركه في مآلة الأمور لا فيما يظهر للإنسان، فإن الإنسان يعجز عقله عن إدراك بعض الشيء. وكم من إنسان يظن إيش أن الأصلح أنه يكون غني مطلقا وهو أفسد له وأفسد لمن بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الخلق أو إن من عباد الله ما لو أغناه الله لكان شرا له، ومن عباد الله ما لو أفقره الله لكان إيش شرا له.
فالجواب على هذا الإشكال أن نقول إن خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة وليس هناك ما يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا.
هناك مثال بسيط يعني ربما يعني الإنسان يستحسه، يعني مرات تجد إيش يكون مثلا الطعام متوفر أو الشراب متوفر، فيجي واحد يقدم لك الطعام وأنت الطعام بينك وبينه، نقول هذا ما فيه إثار، الإثار إذا كان إيش الطعام لا يوجد أو الطعام لا يكفي إلا لواحد، حما الشيء إذا كان راهي هذا ما فيه يعني إنك لا. فإذا لولا وجود إبليس ما عرف إيش الصادق من الكاذب، لما يوجد إبليس يجد أن الصادق ينازع إيش ينازع شهواته وينازع شبهات يدفعها بإيش بالإيمان. نعم.
فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمر ولا نفس أمارات
ولا نفس أمارة بالسوء
فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان هناك طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجر حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، بل والأصلح أن يخلق إبليس، لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه ولكن لغيره. وكذلك الجدب وهو متعلق بالكون فإنه لا شك فاسد للناس
فساد للناس
وتعطل مصالح وهلاك مواشي وربما هلاك أنفس أيضا. والله عز وجل يقدر الجدب، فإذا قال كيف يستقيم هذا مع قولنا إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ ويجاب على ذلك بأن هذا سيء من وجه وصالح من وجه. فالجدب مثلا سيء، لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. فالله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا صلاح لغيره، والله بين الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومعلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسد عظيم أعظم من مفسد الجدب.
أنه مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب.
ولو معلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب. فإذا جاءت مفسدة الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلاحا عظيما. ونضرب مثلا لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها، لكن لو أعطاه كل يوم درهما أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحا أو أصلح له. لأنه في هذه الحال التي لا يعطيه فيها إلا درهما وربما منعه في بعض الأحيان إصلاح للمعطى أحسن من إصلاح الحال الأولى
الأولى
التي يعطيها فيها 1000 درهم ويذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها ضرر. أرأيت لو كان عندك صبي مريض بمرض يشفى منه بالكي، فأنت تكويه رغم أن الكي إساءة رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله لكن المرض الذي أصابه ربما يقتله. ولا أظن أن أحدا من الناس يقول إنك أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت التصرف. أما لو كويته من أجل أنك رأيته يلعب في السوق فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار. ثم إن النار هنا ليست هي السبب في صلاحه، فقد يكوى ولا ينتهي. ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا يلعب في السوق. وقوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاة، أي إذا كان هناك فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح، وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، فهذه خمسة أقسام. وفعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى الأسوأ، فإن ذلك في نظر المؤلف رحمه الله جائز على الله. ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، ولكن الأمر خلاف ما أظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. ولكن لو كان الأسوأ حقيقة ولكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا، فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله، لأنه مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. فالمعتزلة يرون أن الله يجب عليه يفعل الأصلح والصلاة، وأهل السنة يقولون لا يجب، والصحيح التفصيل، وأن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقول به المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاة والواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح.
هذه العبارة هي خلاصة بحث ما سبق كله، والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع، وهي أن نقول أن الأصلح والصلاح ليس مقياسه عقولنا، إنما قاسه أفعال الله عز وجل وما دل عليه الشرع. وثانيا أن الله عز وجل يفعل الأصلح والصلاح تفضلا منه، لا على وجه الإيجاب عليه، إنما على وجه أنه هو أوجبه على نفسه. نعم.
الحمد لله.
حياك الله.
قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ، فالعذاب هو من فوقنا حاصب من السماء أو من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال والنزاع فيما بينكم. وكل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة، وهي أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثانية أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثالثة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو هذا أيسر. ولهذا وقعت في الأمة الثالثة.
أما الأولى
والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك، ولكنها ليست عامة. وبذلك يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد وافق أهل السنة من وجه وخالف المعتزلة من وجه آخر. فالمعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن أن هذا الشيء فاسدا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فاسدا.
مثل الآن يظن بعض الناس أن إغداق المال عليه صلاح لنفسه، وهو ربما إيش؟ هو فساد له ويجر للانحراف، وإن لم يفسده ولا يجر نفسه ولا يجر للانحراف سيجر إيش؟ ذريته من بعده. فإذن الصلاح والفساد مرده إلى الله جل وعلا، وكل ما يجري على الإنسان من أفعال الله وتقديره فهي الأصلح عليه.
نعم. لفظة الصلاح والأصلح
إيه؟
من وين مصدرها؟ من أول ما تكلم ذلك
المعتزلة. المعتزلة هم الذي أوردوا هذا، قالوا لأن نجد في خلق الله ما فيه شر وما فيه ساعة، ونجد في أفعال الله شيء فيه ساعة للخلق، الجدب والقحط والأمراض، فهل يعني أفعال الله كلها صلاح أو فساد؟ بحثوا في هذا، بعد ذلك انتهوا إلى أن أفعال الله يعني صلاح. قالوا كيف صارت صلاح؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يفعل الأصلح. فهل السنة لا يقول أنه يجب على الله، إن هذا سوء أدب، بل نقول أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ومن مقتضى كتابة الرحمة أنه لا يفعل إلا ما هو صلاح لهم وخير لهم، ولا ينبغي الإنسان أن يقول إن على الله أنك تفعل الأصلح. وهذا أصلا حتى سوء أدب حتى مع الناس. يعني تخيل الآن ولدك يجي يقول الولد يقول للأب أنت يجب عليك أنك ترى ما تفضل علي أنت بالإنفاق علي، غصب عليك تنفق علي، تجد في هذا إيش؟ قلة أدب. يعني طيب أنا بنفق عليك لكن لا تقابلني بالأسلوب هذا، هذا سوء أدب. تجي على الله تقول أنت يجب عليك أصلا، الله ما يفعل إلا الأصلح. بل أن الإنسان يقول الله عز وجل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فمن هذا أن الله ما دام أنه يدبر خلقه فإن الله لا يدبرهم إلا ما هو خير لهم. أما مسألة الإجاب نقول هذا أصلا لا تبحث فيه، لأن الصحابة ما بحثوا فيه. والثاني كون الله عز وجل هو خالقهم أنه ما يفعل فيهم إلا الأصلح والصلاح بس.
المؤلف أراد أن يرد على المعتزلة.
أي نعم. أي نعم، هو يعني أخطأ من هذا الوجه، ولا يجب على الله فعل الأصلح. أقول هو أخطأ بهذا، هو أراد أن إيش؟ أن هذا الإجاب لا نجيبه نحن على الله عز وجل.
وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضي حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيء فإن هذا هو ما تقتضي حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فاسدا، والله عز وجل يقول والله لا يحب الفساد. ولكننا نحن قد ظن ولكن نحن قد نظن أن هذا الشيء فاسد وهو صلاح. فخلق إبليس مثلا يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وهو ينقضي عليكم
وهو ينقض
عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وأهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله يقولون لا يجب. لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك، وهو أن يقال إن خلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، فلولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كان الناس كلهم على الصلاة فلن تتم كلمة الله بملء النار. إذن فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد ففيه مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. هذا البيت ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولكن سبب الهداية وسبب الضلال
الإضلال
وسبب الإضلال يكون من عبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته هدى أن نيته الهدى وطلب الهدى هدى، وإذا زاق القلب أزاقه الله، كما قال الله تعالى: فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم.
الله يدلك أن إيش؟ أنهم فعلوا ما هو سبب لزوغ قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
وقال تعالى: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الهداية والإضلال من العبد، فإذا علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هدى، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله، وذلك قبل ختم النبوة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال المؤلف رحمه الله:
والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده أو ضده أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أصل الضلال والخطل. نعم.
قال الشارح: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده. الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد، لكن هل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول: الرزق نوعان. النوع الأول رزق ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم والإنسان، فهو عام، حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق، ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق.
هذا جميل في الحقيقة، هذا ما شاء الله توفيق من الله. تقسيم الرزق إلى نوعين، يعني الآن يشكل على بعض الناس يقول لك فلان يأكل الربا، هل هذا نقول له هذا رزق؟ نقول: الرزق إن كان تقصد به ما يقوم به بدنه فهذا رزق، وأما إن كان ما يقوم به دينه فهذا ليس برزق. فالرزق بالنسبة لما يقوم الدين هو الحلال، أما بالنسبة لما يقوم الأبدان فيشمل الحلال والحرام والطيب والخبيث.
والنوع الثاني رزق ما رزق ما يقوم به الدين، وهذا خاص بالرزق الحلال، لأن الرزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به من نوعي الرزق ما يقوم به البدن لأنه عام للحلال والحرام، والناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل المؤلف رحمه الله فقال: لأنه رازق كل الخلق، ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم، مع أن الله رازق كل الخلق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد: اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال الذي به قوام الدين ولا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، إنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل: أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب بلى، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد، كما يقول القائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله بالدعاء، والله تعالى يحب الملحين الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل، لأن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه. إذن الرزق ينقسم إلى قسمين: ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، فهذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب أي الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال، لقرينة السؤال: لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان، وإنما يريد السائل الرزق الحلال. وقولي وليس مخلوقا بغير رزق أو بغير رزق، يجوز هذا ويجوز، فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق.
الرزق والرزق كل الصحيح، وذلك يقولون إيش: ويأخذ القضاة والعلماء من رزق بيت المال، وإن شئت من قلت من رزق بيت المال، كل الصحيح بالفتح أو بالكسر.
فإنه لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا.
يقول: فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق هو المرزوق.
فإنه لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزق الله عز وجل. قال الله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مثلا، هل الرزق فيه تعب؟
معنى الآية أن الله عز وجل يخبر عن نفسه على لسان موسى أن الله سبحانه الذي خلق ورب وأعطى هو الذي أعطى كل مخلوق ما يناسب هدايته، فيعطي كل مخلوق ما يناسب هدايته، هدايته في الرزق، هدايته في عمله، هدايته في توفيقه، كل هذا. أعطى كل خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم دل. نعم مسألة
هل الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ نقول: إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبعة في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال، فلا يكون عليه شيء. أما الكافر فإنه يعاقب على رزقه، لأن الأرزاق لا تكون خالصة لهم، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر.
في الحقيقة هل الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ يقول الشيخ: إذا كان مؤمنا تقيا، يعني ممكن لما قال تقيا أنه ما يكسب إلا بكسب حلال، وأنه من مقتضى التقوى أن تقوم بشكر المنعم، هذا ممكن. لكن الأفضل أن نقول إيش: إن كان الرزق إن كان المرزوق قد قام بشكر الرازق فليس فيه تبعية، وإن كان المرزوق لم يقم بشكر الرازق ففيه التبعية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لأبي بكر وعمر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال إيش؟ سؤال شكر، يعني شكرتم ما تسألون عنه، وإن لم تشكروا تسألون عنه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت بقتله من البشر. فقولي من البشر بيان، لأن من يعني من
نعم
شيخ قلت بسمح بالشكر، هل الشكر يكون باللسان؟ مثلا إنسان تغدى وتعشى وقال الحمد لله، لكن بعد هذا الأمر دخل زيارة، هل هذا يعتبر من الشكر ولا من الجحد؟
لا، هذا الشكر ناقص، لأن الشكر لابد أن يكون باللسان وبالعمل وبالقلب. باللسان أن تحرك لسانك بالثناء على الله عز وجل، وأما العمل أن تقوم بطاعة الله. فلا تكفر هذه النعم، بل تقوم بطاعة الله ونفاذ أمره والخضوع له. وأما بالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الذي رزقك وهو الذي أمدك، ولولا فضله ما حصل لك هذا الشيء من هذا الشيء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر. فقولي من البشر بيان لمن يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر. وقولي أو غيره غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون المعنى من يمت بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القاتل، أي ومن يمت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا لمن يموت بقتل أو بغير قتل. ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. وقوله فبالقضاء والقدر، قضاء الله عز وجل وقدره، والقضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع. فيكون القدر ما قدره الله بالأزل، والقضاء ما حكم به فعلا. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قدر الله وحده، فهو شامل للمعنيين جميعا. قولي ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، أي لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تستكمل رزقها وأجلها، أي لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة، كلها تستكمل وتنتهي.
هذه كذلك فائدة حطوها عندكم: القضاء والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. مثل إيش؟
الإيمان.
مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. الإيمان يشمل الإسلام، والإسلام يشمل الإيمان، لكنهم إذا اجتمع صار الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، كل أعمال ظاهرة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها أشياء اعتقادية. نعم.
الرحمن الرحيم
الرحمن غير الرحيم. الرحمن هو الموصوف بالرحمة، يعني واسع الرحمة. وإذا قال الله عز وجل في وسعت رحمتي كل شيء. والرحيم الموصل للرحمة، يعني إذا جيت شفت لك واحد يرحم شخص آخر تقول هذا رحيم، ما تقول رحمن. رحمن الذي اتصف بالرحمة، لكن إذا شفت آثر فعله تقول هذا رحيم. فيقولون إيش؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة.
نعم. إذا كان الأمر كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، وأن الذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس، فلا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق، ولو بقي لغدا نقول
لا، ولو بقي
لغدا،
لا لتغدى،
ولو بقي لتغدى، نقول هذا لا يمكن أبدا، لأن الله قد قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له ولم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل ولو لم يقتل لكن هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لكن لو قيل لو لم يقتل لم يمت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا. إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل، ونقول إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقتل ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب. ولكن لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغدة أو بمرض، فإن هذا لا يمكن
أو بغتة أو بمرض
فإن هذا لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإيراد وهو قوله لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل.
نعم، هذا ما يدل على كلامنا السابق لكم أن قدر الله سر المكتوم لا يعلم إلا إيش بعد وقوعه.
شيخ، القتل خطأ، الدية هذا من باب القدر.
لا، هذا غير القدر أنه مات، أما الدية وهذه حقوق متعلقة للميت يجب الوفاء بها.
مات خلاص.
إيه مات، لكن الله جعل له حق. مثل الإنسان اللي حي جعل الله حق أنك تنفق عليه، نقول هذا ما نقول والله هذا حي خلاص رزقه على الله، نقول رزق على الله، لكن الله كتب عليك أنت إيش أنك تنفق عليه. فكذلك هذا إنسان تقول مات، نقول مات لكن الله كتب له حق وهي الدية. نعم.
فإن قال قال بماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر.
نعم، يعني هذا يشكل على بعض الناس، كيف أن الله مقدر كل شيء وبعدين يقول إيش إن أردت أن يزاد لك في الرزق ويدفع عنك الأجل أصل رحمك. نقول نعم، الله هذا جعل هذا سبب، وجعل من واصله وفعل هذا فإن له إيش هذا الفضل والأجر. تقول يعني ممكن الإنسان يتدخل في نعم. فنقول نعم، نقول في هذا أن يقول وهل للإنسان أن يدفع من أجله أو يوسع له في رزقه؟ نقول هذا سبب جعله الله عز وجل لمن قام بهذا العمل، وهذا السبب لا يأتيه إلا إيش؟ من قدر الله له أن يأتيه. يعني ليس الإنسان إيش؟ أنه يعني خارج عن إرادة الله في إتيانه وعدمه، لا، الله يقدر لهذا الرجل أنه إيش؟ أن له أجل، وأنه سيصل رحمه، وأنه سيدفع له من الأجل كذا. هذا شيء مقدر عند الله. نعم.
مثل الدواء يعني.
ها؟
مثل الدواء يعني.
نعم.
شيخ، ويسر في أثر، مو معنى هذا يعني يبارك له في ذريته؟
إيه، كل هذا يشمله. الأصل أن النساء هو التأخير.
وينسى له؟
في أثره.
في أثره.
إيه. يعني في أثره يعني في عمره، لأن جاءت رواية أخرى تبينها. ويزاد له في عمره.
نقول في جوابنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه، علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من يعمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصولا لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت المحدد.
نعم. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه، وصول فعول يعني.
وعمره ينتهي في الوقت المحدد، ورزقه يكون إلى الساعة المحدودة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟
نعم.
نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه،
وصولا لا بفتح الواو، وصولا
لرحمه يصل رحمه،
سيصل رحمه.
لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه. لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. وبهذا التقرير نسلم من قول من يقول وبهذا التقرير نسلم من يقول
من قولي
من قول من قال من العلماء رحمهم الله إن المراد بطول العمر البركة فيه.
هذا هو يقول وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه. نقول لا، مو بالمقصود، لأن المعنى واضح، ينسأ له النسيئة هو التأخير. نعم.
والمراد ببسط الرزق البركة فيه،
يحمل على البركة. نقول لا، هو زيادة. نعم.
لأن هذا القول
لا يجدي عنهم شيئا،
لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر. فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك. وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة ها هي
لا
فالمسألة هي هي، فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، لكن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر، فكله مكتوب. والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح، وكذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع ورزقين.
هذا غير صحيح، يعني بعضهم أراد أن يجيب عن هذا الحديث إن الله عز وجل كتب للإنسان عمري، يقول إن وصلت رحمك هذا عمرك، وما وصلت رحمك هذا عمرك، يعني يقصر. وهذا يستقيم؟ ما يستقيم، لأن هذا إيش يدل، يعني كان فيه إشارة أن الله ما يدري عنه هو سيصل رحمه ولا ما يصل رحمه. فنقول هذا معنى باطل، والصحيح أن الله عز وجل قدر لهذا المخلوق أنه سيصل رحمه وسيندفع له في أجله إذا كذا. نعم.
لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ، ونحن نقول إن الله عالم بالمآل، فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه، وهذا عند الله معلوم، وهو شيء واحد لا يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نصل الرحم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، إذا قيل من أحب أن يولد
من
له
أحب أن
من أحب أن يولد له فليتزوج، فالمراد بهذا الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو أن لا يتزوج ولا يولد له. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوبا بأسبابه، فطول العمر مكتوبا بسببه، وسعة الرزق مكتوبا بسببه الذي هو الصلة، أو الذي هو الصلة، لكن نحن لا نعلم. فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحم، وأنه سبب، والدعاء أيضا سببا لحصول المقصود. فمن أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، فالسؤال سبب. ولو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال، لكن هذا غلط. ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها، فلا إشكال. والحمد لله في الحديث إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندنا غير معلوم، إنما الشيء الذي نخاطب به أن نفعل السبب.
قال في الباب الثالث في الأحكام: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام. الأحكام جمع حكم، والمراد بها الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه، واجب خبر مقدم، وأن يعبدوه مبتدأ مؤخر. وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم، والعبادة محكوم عليه، ويجوز على قول البعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ، وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ، ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل أغنى عن الخبر. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. وقوله: وواجب على العباد، الواجب عند أهل العلم رحمهم الله ما أمر به على سبيل الإلزام، أو ما ألزم به المكلف. وقوله: على العباد، المراد بهم كل الناس. فالعبادة هنا بالمعنى العام، وليست العبودية الخاصة. والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله طرا أي جميعا، وقولي أن يعبدوه الهاء في يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبدوه هو الله عز وجل، فالهاء إذن عائد على الله. فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ودليلها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمر واجتنابا لنهي، وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال الله تعالى: يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفعلون الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمروا به حتما. وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمروا به أمر حتما،
يعني الذي أمر به أمر حتما.
لأن مأمورات الله عز وجل قسمان: قسم مأمورات حتما، وقسم مأمورات تطوع. فالذي يجب أن يفعل هو ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به